الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى التنبيه الثالث من تنبيهات المعاطات، وخلاصة هذا التنبيه وإننا بلحاظ البيع اللفظي نستطيع أن نعرف البائع من المشتري، فإن من يقول بعتوه هذا هو البائع، ومن يقول قبلتوه هذا هو المشتري. فإذا البيع اللفظي، البيع القولي، من السهل معرفة البائع ومعرفة المشتري. أما بلحاظ المعاطات، لا يوجد موجب كي نقول إن الموجب هو البائع، ولا يوجد قابل كي نقول إن القابل هو المشتري. فكيف نعرف البائع والمشتري في عقد المعاطات؟ وهناك آثار، مثل من؟ مثلا خيار الحيوان. قال مشهور الفقهاء بأن خيار الحيوان خاص بمن؟ خاص بمشتري. فإذا جاء شخص وأجرى عقد معاطات مع شخص آخر، انطى جافة وأخذ قماش، حتى لا تقول لي إذا أخذ التوت إذن هو ماذا؟ إذن هو البائع. من أخذ الثمن هو البائع، ومن أخذ الدافة هو ماذا؟ بعد هو المشتري. فالخيار لمن أخذ الدافة؟ لا، كلامنا صارت مبادلة مال بمال، دافة بقماش، من البائع ومن المشتري؟ ما معلوم في المعاطات، ما معلوم من البائع ومن المشتري. قد يكون من أخذ القماش هو المشتري، وقد يكون من أخذ القماش والبائع، والقماش ثمن، وقد يكون من أخذ الدابة هو المشتري، وقد يكون من أخذ الدابة والبائع والدابة ثمن. هذا ممكن أو ليس ممكنا؟ ممكن، لأن ما أكو ألفاظ تكشف عن حقيقة البائع وحقيقة المشتري. زين، إحنا عندنا خيار الحيوان المن للمشتري، كيف نعرف من هو المشتري كي نثبت ان له خيار ايش؟ خيار الحيوان. لان اذا ثبت عندنا ان الذي اخذ الدابة هو ليس مشتريا وانما هو ماذا؟ هو بائع، فنقول له صحيح انت قد اخذت الدابة، ولكن الدابة ليست مثمن، هي ماذا؟ هي الثمن، فانت بائع فليس لك خيار الحيوان. لازم نثبت الآن كيف نعرف البائع من المشتري بمن؟ في البيع المعاطات، لأن أكو ثمرة في معرفة البائع وفي معرفة المشتري. هذا التنبيه الثالث هو الذي يتحدث فيه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عن هذه المسألة. قال الأمر الثالث: تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية، مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة. واضح، يعني تميز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا، هذا التميز شبيه التميز
واضح.
فإن صاحب الثمن هو المشتري، ما لم يقول المرحلة الأولى مرحلة أن البيع المعاضاتي احتوى على نقد، نقد احتوى على دينار، احتوى على درهم، احتوى على أموال مسكوكة بسكة المعاملة. يقول من الواضح أن المعاضات إذا جرت بين من عنده هذه الأموال وبين من عنده بضاعة، من الواضح من المشتري الذي عنده أموال، اللي عنده دينار ويريد يشتري كتاب، اللي عنده درهم ويريد يشتري حيوان، هاش نعتبره مشتري. وأما الذي عنده الكتاب أو الذي عنده الدابة، هذا شو نعبر عنه؟ بائع. يقول هذا من الواضحات، هاي المرحلة الأولى واضحة، ما تحتاج لمن، ما تحتاج لا بحث وتدقيق، واضحة. كل من كان عنده النقد، الدينار، الدرهم، الدولار، الريال، التومان، نعتبره مشتري. والطرف الثاني اللي عنده بضاعة، اللي عنده كتاب، اللي عنده دابة، اللي عنده قماش، نعتبره، نعتبره بائع. قال هذا في المعاطات واضحون، قال بشرط ألا يصرح بمن بالحق. الأصل، الأصل اللي عنده الفلوس هو المشتري، واللي عنده البضاعة هو البائع، بشرط ألا يصرح بالعكس. شلون يصرح بالعكس؟ يعني اللي عنده فلوس يقول بعتك هذا الدينار بهذا الكتاب، فيصرح بأن الدينار مثمن وبأن الكتاب ثمن. صاحب الدينار أو صاحب الدرهم يصرح بأنه بائع وليس مشتريا. حينئذ لمن ندفع؟ ندفع التصريح، ندفع التصريح. إذن هاي مرحلة ثانية صار. المرحلة الأولى من جاء إلى السوق ومعه دنانير ودراهم، ماذا نسميه؟ مشتري، مشتري. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من جاء إلى السوق ومعه دنانير ودراهم وقال بعت الدراهم، بعت الدنانير، هذا شو نسميه؟ بائع. لماذا سميناه في الصورة الأولى مشتري وفي الصورة الثانية ماذا سميناه؟ سميناه بائع، لأن الصورة الأولى هذا ما يقتضيه الأصل. الأصل يقتضي إن الذي بيده الدينار والدرهم، إن الذي بيده النقد، شو نسميه؟ مشتري. أما في الصورة الثانية إنما سميناه بائعا لأن هو صرح بما، صرح بأنه بائع، والتصريح مقدم على الأصل، التصريح مقدم على الأصل. فهاتان مرحلتان في معرفة البائع والمشتري في المعاطات. المرحلة الأولى من كان بيده الدينار والدرهم فالأصل يقتضي أنه هو المشتري، والمرحلة الثانية من كان بيده الدينار والدرهم وصرح بأنه بائع فهو، فهو البائع. هذا واضح إن شاء الله. لا لا لا، احنا قلنا بعتك من باب المسامحة، لا نعتبرها معاطاة. مثلا صرح، صرح قال اريد ان ابيع هذه الدراهم، ما قال بعته حتى يقول شنو، حتى يقول على انه صيغه بيع واصبح، واصبح شنو، واصبح بيع عند الضيه. لا، اي لفظ يدل على انه ماذا، انه باع وليس مشتريا. هذا واضح حتى الان. ثم قال رحمه الله واما مع كون العوضين من غيرها يعني ماذا كان العوضان؟ من غير الدراهم والدنانير. هاي مرحلة ثالثة، واحد عنده دابة والثاني عنده قماش، من البائع ومن المشتري؟ غامض، نظرة غامضة. واحد عنده قلم والثاني شنو عنده؟ عنده مسبحة، من البائع والمشتري؟ غامض. واحد عنده كتاب والثاني عنده دفتر، من البائع والمشتري؟ غامض. ماكو ثمن حتى نقول من بيده الثمن مشتري. قال وأما مع كون العوضين من غيرها، يعني من غير الأثمان، من غير الدراهم والدنانير، فالثمن ما قصد قيامه مقام. الثمن في العوضية، يا شو نعرف الثمن؟ يا نعرف الثمن فيما لو قصد أن هذه الحلقة ثمن لهذه الدابة، أو هذه الدابة ثمن لهذا الكتاب. يقول حسب قصدهم نجي نسألهم، يقول ماذا حدث بينكما؟ قالوا حدث بيننا بيع معاطات. ماذا بماذا؟ قالوا هذه الدابة بهذا الطعام. يقولون ماذا قصدتما؟ قالوا قصدنا أن تكون الدابة ثمن للطعام. فصاحب الدابة شو اعتبر؟ مشتري. وصاحب الطعام بائع. أو قال قصدنا أن هذا الطعام ثمن المن؟ ثمن، ثمن للدابة عليكم السلام. هذا الطعام ثمن للدابة. إذا صاحب الطعام مش نعتبره؟ هو صاحب الثمن فهو المشتري. وأما صاحب الدابة يعتبر بائع. فقال وأما مع كون العوضين من غيرها، يعني من غير الأسماء، فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة يسوي درهما، هو ثمن اللحم. يقول قد يسأل سؤال، يطرح سؤال، يقول في بعض الأحيان لما نسأل هذا السؤال، سألناه قبل قليل، قلنا لهم أنتم أحدكم أعطى دابة والثاني أعطى حنطة، وسألناكم من البائع ومن المشتري، أنتم قلتم إن صاحب الحنطة نعتبره مشتري. لماذا نعتبره مشتري؟ لأننا اعتبرنا الحنطة ماذا؟ ثمن، ثمن المن؟ للدابة. بعض الأحيان هاي الصورة ما موجودة عند المتبايعين، أو يقع بينهما ماذا؟ يقع بينهما خلاف، أو عدم التفات، أو عدم اتفاق. كيف نكشف عن البائع والمشتري في هذه الصورة؟ قال نجح دابة وبعد شنو؟ وحنطة. نسأل صاحب الدابة، نقول له لماذا دفعت الدابة بهذه الكمية من الحنطة؟ ليش؟ إذا قال لأن هذه الكمية من الحنطة تساوي 100 دينار، والمئة دينار سعر من؟ سعر الدابة. معناها من الثمن؟ الحنطة هي الثمن. وإذا جئنا إلى صاحب الحنطة قلنا لماذا أعطيت هذه الكمية من الحنطة مقابل هذه الدابة؟ قال لأن الدابة ب100 دينار، والحنطة اللي موجودة عندي قد سعرها تساوي 100 دينار. فبدل ما أبيع الحنطة وانطي 100 دينار، سويت دفعت الحنطة. يقول إذن أنت المشتري. كل واحد العين اللي موجودة عنده تقيم بالثمن، دينار، وبما أن المئة دينار غير حاصلة فأنا أخذ عينان قيمتها 100 دينار، فكل عين في المعاطاة قيمت بالدينار والدرهم فصاحبها هو المشتري. كل عين في المعاطاة قيمت بالدينار والدرهم فصاحبها هو المشتري. هاي مرحلة جديدة في معرفة البائع والمشتري في المعاطاة. قال فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة، وإذا انعكس انعكس الصدق. مرة نقول نحن اشترينا اللحم لأن الحنطة تساوي 100 دينار، اشترينا الكمية من اللحم، ومرة بالعكس اشترينا الحنطة لأن اللحم يساوي 100 دينار. مرة نعتبر اللحم هو المقيم ب100 دينار، ومرة نعتبر الحنطة هي المقيمة ب100 دينار. كل ما قيم بالدنانير والدراهم شو يعتبر؟ يعتبر ثمن، وصاحبه ماذا يعتبر؟ يعتبر هو المشتري. وإذا انعكس انعكس الصدق فيكون المدفوع بنية البدنية عن الدرهم والدينار ماذا يكون؟ هو الثمن، وصاحبه ماذا يصبح؟ هو المشتري. هاي مرحلة جديدة من مراحل معرفة البائع والمشتري. ثم قال ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، أو لوحظ القيمة في كليهما بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا. هاي مرحلة جديدة من مراحل معرفة البائع والمشتري في المعاطاة. هاي شلون المرحلة؟ عندما وقع البيع المعاطاتي بين مالك الدابة ومالك الحنطة، جئنا قلنا من الذي قصد قيمة الدينار والدرهم من العين الموجودة عنده؟ اثنين مش قالوا؟ لم نقصد شيء، انا عندي حنطة اريد ابدلها بدابة، وذاك يقول انا عندي دابة اريد ابدلها بحنطة. صاحب الدابة يقول انا لم الاحظ ان دابتي ب100 دينار، وصاحب الحنطة قال انا لم الاحظ ان حنطتي تساوي 100 دينار. ان انا كيف نستكشف من البائع ومن المشتري؟ او بالعكس، صاحب الحنطة ماذا قال؟ قال انا لاحظت ان حنطتي تساوي 1000 دينار، وصاحب الدابة قال وانا ايضا لاحظت ان أن دابتي تساوي 1000 دينار. فلا يمكن لنا هنا أن نحرز من البائع ومن المشتري، لأن عندنا صورتين: صورة عدم قصد قصد صاحب الدابة وعدم قصد صاحب الحنطة لقيمة الدابة ولقيمة الحنطة. ما يصير اثنيناتهم شي يصيرون كلاهما بائعان، والصورة الثانية كلاهما قصدا الثمن. هذا قال قصدت أن دابتي تساوي 100، وذاك قال قصدت أن دابتي تساوي أو أن حنطتي تساوي 100. لا يمكن أن يكون كلاهما ماذا؟ مشتريان. بالعقد، عقد المعاطاة، لا بد من وجود بائع ومشتري. كيف نميز البائع عن المشتري في هذه الصورة؟ في صورة أن صاحب الدابة وصاحب الحنطة لم يقصدا قيمة الدابة ولا قيمة الحنطة، أو الكفة وصاحب الحنطة قصدا القيمة السوقية، فكيف نميز بين البائع والمشتري؟ هناك في المسألة أربعة أقوال. القول الأول قال ففي كونه، يعني كون من؟ كون التعاطي، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، بناء على أن البيع لغتان كما عرفت مبادلة مال بمال، والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة. قالوا البيع مبادلة مال بمال، والشراء ترك شيء وأخذ إيش؟ أخذ غيره، فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة. هذا القول الأول يقول إذا لم نستطع أن نميز البائع من المشتري فنستطيع أن نقول إن صاحب الحنطة بائع ومشتري، وصاحب اللحم أو صاحب الدافة بائع ومشتري، لأن صاحب الحنطة يصدق عليه أنه بائع لغة وعرفا لأنه بادل مال بمال، وبنفس الوقت يصدق على صاحب الحنطة بأنه مشتري لغة لأنه ماذا صنع؟ لأنه أعطى حنطة وأخذ اللحم أو أخذ الدابة. كذلك صاحب اللحم أو صاحب الدابة يصدق عليه أنه بائع ويصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مشتري. ثم قال فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. يقول بدليل، يعني ما هو الدليل على أن صاحب الحنطة هو بائع ومشتري؟ ما هو الدليل؟ قال لو جئنا لصاحب الحنطة قلنا له ماذا صنع؟ قال أعطيت حنطة وأخذت الدابة أو أخذت اللحم. يقول هل أنت بائع أو مشتري؟ لا أدري. لماذا؟ لأنني لم أقصد إن الحنطة الموجودة عندي ماذا؟ قيمتها بالدينار أو الدرهم فيكون مشتري، أو أنا قيمتها وذاك أيضا قيمها. فأقول له أنت بائع ومشتري. يقول كيف أكون بائع ومشتري؟ أقول له الدليل على أنك بائع ومشتري لو حلفت، لو صدر من عندك حلف أن لا تبيع، إذا صدرت من عندك هاي المعاملة فقد حلفت، وإذا حلفت أن لا تشتري وصدرت من عندك هذه المعاملة فقد حلفت أيضا. بعبارة أخرى، إذا جاء زيد فقال والله لن أبيع، زيد عند حنطة وقال والله لن أبيع هذه الحنطة، ثم دفع الحنطة وش أخذ؟ وأخذ لحما، خالف القسم أو ما خالف القسم؟ لن يصدق عليه قد باع. أما لو قال والله لن أشتري حلف بأنه لا يشتري، قال والله لن أشتري وعند حنطة، دفع الحنطة وش أخذ؟ أخذ لحم. هل خالف القسم أم لا؟ نعم خالف القسم. إذن يصدق عليه بأنه بائع، وبنفس الوقت ماذا يصدق عليه؟ بأنه مشتري، لأن هو قاعد يطر على نفسه يقول أنا ما زلت نفسي بايع أو مشتري. فمن حلف قال والله لن أبيع وأجرى هذه المعاطات فهو بائع، ومن أقسم قال والله لن أشتري وأجرى هذه المعاطات فهو مشتري. قال فيحلف لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، كذلك لو أجرى هذه المعاطات أنطى الحنطة وأخذ اللحم، ثم ماذا قال؟ والله لم أبيع الحنطة، يقول حنث، أو قال والله لم أشتري اللحم، نقول حنث، لأنك بائع ومشتري. نعم لا يترتب عليهما عليما على المعاطي الأول والمتعاطي الثاني أحكام البائع. مثل من أحكام البائع؟ إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، قال هذا ما مشمول. ولا أحكام المشتري، مثل من أحكام المشتري؟ خيار الحيوان من أحكام المشتري. لماذا من جرت بينه وبين غيره معاطات ولا نميز البائع منين من المشتري، لماذا يعتبر بائع ومشتري والثاني ماذا يعتبر؟ بائع ومشتري أيضا. لماذا لا يشمل هؤلاء ذول بهاي الصورة اللي يصير هم بائع وهم مشتري؟ لماذا يكون غير مشمول فيه من غير مشمول في أحكام البائع وغير مشمول في أحكام المشتري؟ لماذا؟ قال لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو اختص بصفة الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين. يقول في هذه المعاملة زيد بائع ومشتري، وعمر بائع ومشتري، أنت ماذا تريد؟ أقول لك أريد أن أطبق قانون إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، أريد أطبق عليه من أطبقه على زيد وعلى عمر، لأن زيد بائع وعمر ماذا يعتبر؟ بائع أيضا. قال كلا لا يصح، لأن القاعدة القائلة بأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه المنابرة إلى من كان بائعا فقط، وزيد بائع باعتبار ومشتري باعتبار آخر، فدليل القاعدة منصرف عن زيد، وعمر بائع باعتبار ومشتري باعتبار آخر، ومقتضى القاعدة ودليل القاعدة منصرف عن من؟ منصرف عن عمر. بعد شو تريد؟ قال أريد أن أطبق قانون خيار الحيوان على زيد مثلا لأن زيد مشتري، وعلى عمر لأن عمر مشتري، كمن باع فرسا ببقرة، من باع فرسا ببقرة، فزيد مشتري له خيار الحيوان وعمر مشتري له خيار الحيوان. قال كلا، الدليل الدال على أن خيار الحيوان للمشتري، أي مشتري؟ من كان مشتريا فقط، وليس من كان مشتريا باعتبار وبائع باعتبار آخر. هنا زيد ليس مشتري فقط، بل هو مشتري وبائع، فلا يشمله دليل إن خيار الحيوان للمشتري فقط، ليس مشتريا فقط بل هو مشتري وبائع، فلا يشمله دليل خيار الحيوان علما للمشتري فقط. هذا واضح ان شاء الله. إذن السؤال الذي كان بأيدينا، اذا جرت المعاطاة بين زيد وعمر وزيد وعمر لم يقصدا مما تحت ايديهم، لم يقصدا ان يقيما بقيمة كي يكون احدهما مشتري او كلاهما قيما بقيمة، فما هو الجواب؟ الجواب الاول شنو كان؟ زيد بايع ومشتري، وعمر بائع ومشتري ايضا، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، او كونه يعني كون التعاطي بيعا بالنسبة الى من يعطي اولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة الى الاخر لكونه قابلا عرفا. بعضهم قال لا، من الذي يدفع اولا؟ من الذي يعطي اولا؟ مثلا صاحب الحنطة قال انا من دفعت اولا، انا من قبضت اولا، انا من اعطيت اولا. قل اذا انت البائع، انت البائع، لان الايجاب من خواص ايش؟ من خواص البائع، والايجاب مقدم على القبض. فالذي دفع اولا كانما اوجب اولا وهو البائع، ومن دفع ثانيا وتاخر في الدفع كانما قبل فهو ماذا؟ فهو المشتري. او كونه بيعا بالنسبه الى من يعطي اولا لصدق الموجب عليه، وكونه شراء بالنسبه الى الاخر لكونه قابلا عرفا. فمن دفع اولا نعتبره هو البايع، ومن اخذ نعتبره هو المشتري. بعد اكو قول ثالث في المساله، قال او كونه معاطاة مصالحة، او كونه معاطاة مصالحة، لانها بمعنى التسالم على شيء. يقول اذا جرى البيع بين زيد وبين عمر دون ان نميز بين البائع وبين المشتري، فايش نعتبرها؟ من اعتبرها معاطاة بيع؟ ايش نعتبرها؟ معاطاة مصالحة، لان احنا عندنا المعاطاة ليست في البيع فقط، بالإجارة معاطاة، بالهبة، بالوقف، بالصدقة، وبعد فيما بالصلح، الصلح ايضا في معاطاة. يقول فهذا نعتبره صلح معاطاتي وليس بيعا معاطاتيا. قال او كونها معاطاة مصالحة لانها بمعنى التسالم على شيء، اتفاق ما بي بايع مشتري، فسوف يكون صلحا وليس بيعا، لان البيع مركب من بايع ومشتري. ان انا ما عنده بايع ومشتري، يوجد عندنا طرفان بينهما تكافؤ، ما أميز البائع من المشتري، إذا هذا صلح وليس بيعا. ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندي ولي ما عندي، أو لك ما عندك ولي ما عندي، حملت عليما، حملت على الصلح ولم تحمل على البيع. الرواية هي صحيحة محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام أن محمد ابن مسلم قال في رجلين كان لكل واحد من كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. أنا وأنت شركاء في تجارة الطعام مثلا، في طعام الحنطة أو الشعير أو ما شابه، ما أملك من طعام موجود عندك وما تملك موجود عندي، وصارت صعوبة أن تأتي فتأخذ طعامك من بيتي أو من مخزني، وأنا أخذ طعامي منين؟ من بيتك ومن مخزنك. ولا نعلم كم طعامك عندي وكم طعامي عندك، ما ندري. فمن باب التسهيل ماذا قلنا؟ قلت لك ما يوجد لي عندك فهو لك، ما وما يوجد لك عندي فهو ماذا؟ فهو لي. هذا السؤال يطرح من قبل محمد بن مسلم على الإمام الباقر عليه السلام، هاي المعاملة الصحيحة أو ليست صحيحة؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطاب أنفسهما أو وطابت أنفسهما. الإمام هنا لما قال لا بأس، يعني هذا بيع لو صلح، هذا ما يصير نقول بيع. ليش؟ يعني لو فرضنا عندي 100 كيلو حنطة عنده، ها 100 كيلو حنطة لي عنده، وهو ايش قد عنده عندي؟ 90 كيلو، صار ربا. اذا بيع صار ربا، لانني بعته 100 كيلو حنطة ايش قد؟ 90 كيلو حنطة، والحنطة مما يكال ويوزن ولا يمكن ان يباع مع التفاضل، فيصير ربا لو ما يصير ربا؟ يصير ربا. اذا قول الامام عليه السلام لا بأس، يعني لا بأس الصلح، تصالحون عليه من؟ تصالحون على ان يأخذ ما عنده لك وتأخذ ما عندك له صلحا. فلما نجي لمسألتنا، واحد انطى حنطة والثاني شنطة، انطى لحم، من البايع؟ قالوا ما ندري. من المشتري؟ لا نعلم، لا يوجد ما يكشف عن هوية البايع ولا يوجد ما يكشف عن هوية المشتري. قال هذا ليس بيعا، هذا الحد الثالث، الجواب الثالث، قال هذا ليس بيعا وإنما هذا صلح معاطاتي، مثل ما ورد في صحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام. هم يدعون شركة، بس لما نرجع للرواية ما الرواية ما بيها ما يدعون شركة. مو شرط لسه، هي الرواية لا تصرح بأن بينهما شركة، مو شركة، مو شركة. أنا مأمن عندك حنطة وأنت مأمن عندي حنطة، مو إلا شركة. هو الشيخ الأعظم قال في قول أحد الشريكين لصاحبه، أما لما نقلنا الرواية، الرواية ما بيها دلالة على أن أحدهما شريك إما للآخر. أنا مأمن عندك حنطة وأنت مأمن عندي حنطة، لا أنا أعرف إيش قد عندك ولا أنت تعرف إيش قد عندي، وتعاجزنا من مسألة النقل والانتقال، فقلت لك لك ما لي عندك ولي ما لك عندي، هم يصلح، لا مانع من ذلك، هذا صلح، صلح معاطاتي. الرأي الرابع في المسألة قال: أو كونها معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة. قال هذا لا هو بيع ولا هو صلح، هاي معاملة جديدة. شنو المعاملة الجديدة؟ مبادلة، وما طاها اسم بس من نطي اسم، مبادلة دون وجود بايع ومشتري. الأول شو نسميه؟ مبادل، والثاني مبادل. ماكو بايع وماكو مشتري، فقوانين البايع ما تنطبق عليه من على احدهما، وقوانين المشتري لا تنطبق على احدهما، لانه لا يصدق على احدهما بايع ولا يصدق على احدهما مشتري. هاي معاملة جديدة، وعندنا بيع وعندنا صلح وعندنا هبة وعندنا إجارة، هاي معاملة جديدة، نقل وانتقال جديد، وماكو مشكلة إذا واحد أوجد عقد جديد، ماكو مشكلة. فقال: أو كونها معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة من البيع والصلح. كم وجه عندنا؟ وجوه أربعة. قال: وجوه أربعة. أي الوجوه أقوى في نظر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ قال: لا يخلو ثانيها عن قوة. من هو الثاني؟ إن من يعطي أولاً إيش نعتبره؟ بائع. ومن يأخذ نعتبره مشتري. قال: لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا. يعني لماذا قدم القول الأول الثاني؟ ليش قدمه؟ لأن العرف يساعد عليه. من يساعد؟ يساعد على القول الثاني. قال: لصدق تعريف البائع لغة وعرفا. عليه من يصدق تعريف البائع؟ على الدافع أولا دون الآخر اللي يأخذ. وصدق المشتري عرفا ولغة، عليه من يصدق عنوان المشتري لغة وعرفا؟ على الذي يأخذ أولا دون الآخر. فإذا وضعنا هذه الوجوه الأربع في ميزان، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إن الثاني هو الأقوى. فتدبر. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.